وغضب رسول الله، وكيف كان يجلس إذا أكل، وماذا يقول إذا أكل، إذا شرب، إذا خرج، إذا دخل. الصحابة العلماء السلف اهتموا بهذه الأمور، أكل النبي، شرب النبي، إذا دخل بيت الخلاء كيف يدخل، يقدم رجله اليمنى اليسرى، إذا جلس على الخلاء يميل إلى اليمنى إلى اليسرى، إذا خرج يخرج اليمنى اليسرى، إذا دخل السوق، إذا نام، إذا استيقظ، إذا تكلم، إذا قرأ، إذا بعد. ما هي الفائدة؟ الفائدة الفائدة أنا لا ألبس هذا الثوب الأبيض إلا إذا استحسنته، ولا ألبس هذه العمامة إلا إذا استحسنتها، ولولا أن حسن في نظري ما معنى لبست ثوبا أبيض ولا عمامة بيضاء ولا لبست عباءة. استحسن هذا الآخر هذا القميص، هذا البنطلون، هذا الجاكيت، هذه القبعة الإيطالية الفرنسية البلجيكية، لأنه استحسنها ولو لم يستحسنها ويرى أنها مثال طيب جيد ما فعلها. فإذا ما علمت تربية تبحث النبي، تبسم النبي، أكله، شربه، خروجه، دخوله، نومه، وقلبي متعلق به، اقتديت به لأنه المثل الأعلى، ولولا أنه المثل الأعلى لما قال الله تعالى لنا في شأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أكرر، لولا المحبة لما اقتديت بمن اقتديت به، ولما تمثلت بشعار من تمثلت به. ولذا رأى صلى الله عليه وسلم الرجل المسلم الشخص المسلم أن يتشبه باليهود أو النصارى، من تشبه بقوم فهو منهم، لأنه عندما اختار زيهم أخلاقهم أوضاعهم آدابهم مثلهم فعلت كفعلهم. فإذا ما اخترت زي رسول الله، أدب رسول الله، خلق رسول الله، هيئة رسول الله، وضع رسول الله، دل ذلك على أن القلب متعلق برسول الله، لأن التعلق برسول الله يا أحباب الله يا أتباع رسول الله، التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام يقتضي أن يلتزم العبد بهديه، أن يعمل عمله، ألا يتقدم عليه ولا يتأخر. صلى الله عليه وسلم، وليس محبة النبي عليه الصلاة والسلام سقوس تؤدى وأقوال تبتر وفهوم تضرب وأنوار توقد، وإنما علامة الحب كما قال القائل إن المحب لمن يحب مطيعه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. أنس شاب خدم النبي 10 سنين ورافق، دعا النبي رجل خياط وعمل وليما لرسول الله، وخرج أنس مع رسول الله وذهب إلى دار الخياط، وإلى بالرجل الخياط قدم للنبي عليه الصلاة والسلام طعام، هذا الطعام فيه جبة قرع. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يحبها ياخذ الدباء ياكل، فما زلت احب الدباء من ذلك اليوم، لاني رايت النبي عليه الصلاه والسلام يحب الدباء، ولذا انا تعلقت بالدباء وصرت احب الدباء رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا نموذج لما كان عليه الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، لانهم كانوا محبين للنبي حقا ومؤمنين به صدقا. لكن اوضاع بعضنا، ولا اقول بحمد الله كلنا، المحبه باللسان والمحبه الى سمع اسم رسول الله ارتعش وتغير وجهه وربما سقط على الارض، وتعالى انظر الى عمله، عمل النبي في جهه وعمله في جهه اخرى، بينهما بان شاسع كما بين المشرق والمغرب، صارت مشرقه وصار مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. وبعد ذلك انا احب رسول الله. المحبه ليست بالدعوه ولا باللسان ولا بالقول، وانما ننظر الى العمل الذي يعمله المرء المحب. فاذا كان العمل الذي يعمله المحب كعمل من احب دل على انه محبه، واذا خالف ذلك فدل على انه لا يحبه. قل لهم يا محمد ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذا يا اخوان يا احباب، ان محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالقيل والقال، وليست بالطبول، وليست باختيار ايام وليالي، وانما محبة النبي عليه الصلاة والسلام عنوانها ان تكون اعمالك ليل نهار سرا وجهار، عند نومك، استيقاظك، اكلك، شربك، ذهابك، ايابك، في جميع احوالك لابد ان تقتدي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ابن عمر الصحابي الجليل، ابن الصحابي الجليل، كان مشهورا باتباع رسول الله. قال وسائل يا عبد الله ابن عمر، اراك تعمل اربع اشياء ما أرى كثيرا من الناس يعملونها، أراك تسمو بالشهرة، أراك لا تلبس لها كمس من الأرسال في الكعبة إلا الركنين اليمانيين، أراك تلبس النعال السبتية التي لا شعر عليها. ليه؟ لما؟ قال أما صيامي بالصفرة، صباغي بالصفرة، اصبغ لحيتي بالصفرة اللون الاصفر، البس اللباس الاصفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اصبغ بالصفرة، كان اصبغ بالصفرة. اما الاركان فاني لا امس من الاركان الا اليمانيين، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مثل من الاركان الا الركنين اليمانيين. الكعبة لها اربع اركان، ركن يماني غربي، ركن يماني شرقي، يماني يعني ناحية الجنوب اليمن، وليس اليمن يعني اليمن يمن صنعاء. اذا قيل يمن، كلمة يمن تطلق على جنوب مكة الى ان تصل الى البحر، هذا كله يمن. الطائف يمن، بنو مالك يمن، زهران يمن، غالب يمن، أبهى يمن، إلى أن تقع إلى البحر، هذا كله يمن. إذن أراك تمس من الأركان، لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين. العراقيين ما كان يمسهما لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. الركن اليماني الذي فيه الحجر على قواعد إبراهيم. الركن اليماني الغربي على قواعد ابراهيم. الركن اليماني الشمالي، الركن اليماني الشمالي الشرقي، الركن الشمالي الشرقي، الركن الشمالي الغربي ليس على قواعد ابراهيم، لان قريش بنت الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم له من الامر 35 عام بنى الجزء المربع الذي رأيه، وتركوا مقدار 6 أذرع كثرة أموالهم الحلال، وهم في الجاهلية لم يبنوا بيت الله تعالى إلا بمال حلال، مال خمر، مال زنا، مال ربا، مال جهة، قالوا ما نبني بيت الله بذلك، وتركوا هذا الجزء الذي يسمى الحجر. إذن الركنان الشاميان ليس على قواعد إبراهيم. ولما بنى الكعبة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ابان خلافته، بنت الكعبة، بناها عبد الله بن الزبير، حفر الأسس، وصل إلى أساس إبراهيم الخليل، وجد الأسس كأسلمة البحر، فبنى الكعبة جميعا وجعل الكعبة مستطيلة، ومن ناحية الشمال نصف دائرة كما بنى إبراهيم الخليل، واستمر الأمر على ذلك مدة من الزمن. بعد ذلك لما قتل وصلب عبد الله بن الزبير، كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان أخبره بما فعل عبد الله بن الزبير. عبد الملك بن مروان أمر الحجاج أن يزيل هذا الجزء ويبقى الكعبة على ما كانت عليه على عهد قريش، فهي إلى اليوم على عهد قريش، لكن البناء الذي طرا ليس بناء قريش، بناء قريش تحدث، بناء عبد الله بن الزبير ناحية الجنوب الغرب الشرق بقي أزال الجزء الشمالي، ظل هذا البناء بناء عبد الله بن الزبير إلى 1039 من هجرة رسول الله، يعني 10 قرون 1000 عام، وبناء عبد الله بن الزبير قائم إلى عهد السلطان مراد العثماني الرابع. دخل الصين كبير، نقض الكعبة، انهدمت الكعبة، فأمر السلطان مراد العثماني ببناء هذا البناء الكعبة، شرفها الله وقدرها وعظمها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزاد من حجها واعتمرها تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. جاء السلطان مراد الرابع وبنى هذا البناء 1040 من هجرة رسول الله، يعني هذه الكعبة المبنية التي كرمنا الله تعالى بالطواف بها وشرفنا الله تعالى باستكمال بنائها، هذه لها قرابة 400 عام. الله تعالى منع الله من ان يتلاعب بها، من ان يبني هذا ويهدم هذا، يريد ان يخلد ذكرى. جاء هارون الرشيد يطلب من الامام مالك ان يهدم الكعبة ويبنيها، قال له مالك لا، لا تهدم ولا حاجة في بنائك، لأنه يتلاعب الولاة بذلك، فبقيت الكعبة ولا زالت باقية إن شاء الله تعالى. ما جرى من بعد بناء السلطان مراد الرابع العثماني إلا بعض الترميمات التي أحدثتها هذه الدولة بحمد الله، فإنها في سنة 371 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام جرى إصلاحات في السقف، لأن الكعبة لها سقفان، ولا تزال الإصلاحات تجري. ولا نعلم أن دولة من الدول أو حكومة من الحكومات اعتنت بأمر بيت الله الحرام والمسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما تقوم به هذه الدولة، جزاها الله تعالى خير الجزاء ووفقها للقيام بالصالحات. فالمقصود من هذا الكلام ان ابن عمر ما كان يمس الا الركنين اليمانيين. لما؟ قال لاني ما رايت النبي يمس الا هذه الاثنين. انا قلبي متعلق برسول الله، انا لا افعل الا ما يفعل رسول الله. هؤلاء مؤمنون، اسمحوني ان اقول، لو قال لي قائل يا عمر لا تزل شاربك كله، اذا اردت ان تاخذ من الشارب لا تعطيه كله ولا تطله كله، ازالة الشارب كله ليس من عمل رسول الله. يا عمر ترك الشارب كله هكذا ولم تاخذ منه ليس من هذه الأرض فليس منا. تدرون ماذا جاء عمر؟ تريد أن نعمل ما عمل رسول الله؟ تعال بنا يا جماعة شوفوا، يقول لي نعمل ما عمل النبي. هل عملك، هل دعاك إلى أن تعمل منكر؟ دعاك إلى أن تلبس في النار؟ دعاك إلى أن تلبس قلنسوة يهودي؟ دعاك إلى أن تلبس قليل؟ دعاك أن تلبس شعار للعزير لمريم؟ إنما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يأخذ من شاربه فليس منا. ونهانا صلوات الله وسلامه عليه عن إخفاء، يعني عن إزالة الشارب كله. نهانا رسول الله عن ذلك. لكن الجواب في هذا القرن، لأننا بعدنا عن هدي سيد الخلق، اسمعوا صريحة لنرجع إلى سيد الخلق. فوالله الذي لا إله إلا هو إننا بعيدون عنه، إننا بعيدون عن هديه، إننا لا نعلم سنته. قاتل الله المناهج، قاتل الله المناهج، قاتل الله المناهج التي لا تجعل التربية الإسلامية متوقف على هدي رسول الله. إنما في غالب عالمنا الإسلامي، عالمنا العربي، ولا أتكلم على العالم العجمي ولا العالم الأمريكي والغربي، وإنما أتكلم على العالم الإسلامي العربي الذي حمله الله تعالى الأمانة، لأن الله تعالى قال وإنه لذكر لك ولقومك يا محمد. هذا العالم العربي الإسلامي في الغالب أبناؤه لم يعلم التعليم الشرعي الذي يوصلهم إلى الله، إلا من دخل كلية الشريعة أو كلية أصول الدين. ولا يدخل كلية الشريعة ولا أصول الدين إلا شخص مجنون أو ما وجد مجال يدخل بعض الكليات العملية. الذي يدرس في الكليات العملية حصيلته من العلوم الشرعية لا تكفيه إلا إذا عمي به أبوه، إلا إذا ربي تربية إسلامية أخرى. أقولها بصراحة، لا نعرف هدي رسول الله ولا نعرف الطريق الذي سلكه رسول الله إلا إذا وفق الله تعالى الولد، إذا وفق الله تعالى الشاب درس دراسة أخرى. ولكن والله وبالله كلياتنا الهندسة الطب الجيولوجيا والله بعيدة عن تعليم الشباب المسلم. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يجب علينا أن نعنى بأحفادنا بأبنائنا بثمرات أكبادنا. نحن نسعى ونكبح ونعمل لنسعدهم في الدنيا حتى يعيشوا عيشة حميدة. ألا نريد أن يسعدوا عند الله تعالى يوم القيامة؟ وسعادتهم عند الله تعالى يوم القيامة لا تكون إلا بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام بأدلته. لأن يجب معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. الله جل وعلا يوم القيامة لا يقبل يا رب أنا ما درست لأنني أنا تعلمت تعليم مدني. لا، الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله جل وعلا يوم القيامة لا يقبل من الذي يقسم البادية الأعرابي أن يقول يا رب أنا أسكن البادية وليس هناك علم وليس هناك شيء. الله تعالى لا يقبل ذلك. وجود السماء دليل على وجود الله، وجود الجبال، وجود الأرض، وجود الكواكب، وجود الحيوانات، إن من شيء إلا وهو دليل على وجود الله تعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يجب علينا أن نتعلم من دين الله تعالى ما يبلغنا إلى الله، ما افترض الله تعالى علينا. وإلا فإن الله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خلاصة الكلام، قال له أراد تلبس اللبال النعال السبتية، يعني النعال التي يزيل فيها الشعر كنعالنا هذا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها يلبسها، ولذا أنا ألبس. فإذا ما وجدنا هدي النبي واقتفينا بهدي النبي دل ذلك على أن قلوبنا متعلقة برسول الله. إذن كيف يغضب؟ ماذا يقول إذا دخل البيت؟ إذا خرج؟ والعلماء قد أعدوا لذلك كتب. يا إخوان اذهبوا إلى المكتبات، كتب مؤلفة في هذا الأمر، الأذكار للإمام النووي، الأذكار للإمام النووي. أمام قم جلس أكل شرب ذهبت إلى السوق، حتى إذا أراد أن يجامع امرأته النبي بين لنا ذلك. يريد أن يقضي حاجته المرء، يقضي حاجته كالدواب ويعلو على المرأة كالدواب؟ لا، نحن لسنا بدواب، نحن من بني آدم. الله وهبنا عقول، الله جل وعلا جعل عقولنا هذه تابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذا أراد المرء أن يأتي امرأته قبل أن يولد بسم الله، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نحن نريد نسل تابع لرسول الله، مستقيم على أمر الله، بعيد عن الشيطان الرجيم. نريد أولاد صالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نحن لا نقضي شهوتنا كالدواب، لا، إنما يقضي المرء شهوته وله في ذلك أجر عند الله تبارك وتعالى. إذن معرفة تبسم النبي كيف يتبسم فيه عبر وفيه فوائد وفيه حيث لنتأسى برسول الله. أورد الإمام مسلم في هذا الباب حديثا واحد لجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. جابر بن سمرة شاب من شباب الإسلام، والإسلام في أول أمره ما قام إلا على أعناق الشباب، وفي آخر أمره لا يقوم إلا على أعناق الشباب. الشيوخ وأنا عظمهم وكبر سنهم وضعف توبائهم ولن يستطيعوا أن يقوموا بما يقوم للشباب المسلم، ولذا على الشباب المسلم أن يتحمل الأمانة، أن يتحمل التبعة. إن الفتوحات الإسلامية التي وقعت في القرون الأولى ما قامت إلا على أناس شباب، هذا عمره 16 وهذا 17 وبقية الكلام
إن شاء الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مجاهد بن موسى وابو بكر بن النضر بن ابي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن ابي النضر. قال ابو بكر: حدثنا ابو النضر يعني هاشم بن القاسم. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنية من فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. قال: حدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي الصفة تشيرك حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. سنانة البارحة قلنا ما حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في كيفية تبسم النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وتبسمه ضحكه صلى الله عليه وسلم. وعلمنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان حسن العشرة، ليس بفضل ولا غليظ، يجالس أصحابه يداعبهم يضحك معهم صلى الله عليه وسلم، يظهر لهم المودة والمحبة، لأنهم أصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، باب تبسمه صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة. وجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ابن اخت سعد بن ابي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن سمرة امه خالدة بنت ابي وقاص اخت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه الشاب القرشي البار خال النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما انزل الله تعالى في شأنه قرآن يتلى: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. سعد بن ابي وقاص مشهور في قريش بالبر، بار بامه، تناقل العرب ذلك، عرف ذلك القاصي والداني. ولما عرض ابو بكر رضي الله تعالى عنه على سعد بن ابي وقاص الاسلام قبل سعد ودخل في الاسلام.
ولما دخل في الإسلام وقع العداء بينه وبين أمه وغضبت عليه أن قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فحاولت أن تصد سعد عن الاستمرار في الإسلام فأبى سعد. ولما أيست الأم قالت لسعد بن أبي وقاص يا سعد ما معنى الكلام؟ إني لا أعلم أنك من أبر الناس فيشيت أن أرضى عنك دع هذا الدين دين محمد وإلا لأضربن عن الطعام حتى أموت. فيتحدث العرب ويقولون إن سعدا قتل أمه وفعلا نفذت الأم أضربت عن الطعام اليوم الأول اليوم الثاني. وسعد رضي الله تعالى عنه وارضاه لا يدع الإسلام لأن أمه قالت ما قالت هذا نور ألقاه الله في القلب وهداية أرادها الله تعالى لسعد. فلما رآها على هذا الحال قال لها يا أمه والله لتعلمين أني من أبر الأولاد لآبائهم إن شئت أكلت الطعام وإن شئت تركت. فوالله لو كانت لك 70 نفس أو 100 نفس والله ما رجعت عن هذا الدين. هذا دين قويم لا يترك لا لأب ولا لأم ولا لزوج ولا لولد ولا لأخ ولا لقريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فاستمر على الإسلام. ولما علمت الأم أن سعدا رضي الله تعالى عنه لا يتبدل ولا يتغير أكلت الطعام. أنزل الله تعالى قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. والدة الوالدة تقول لا تصلي لا تصم رمضان لا تؤدي الزكاة تف بالقبر ادع غير الله انذر لغير الله اذبح لغير الله. لا يطاع الوالد ابا كان اما على ذلك لان هذا في معصية الله. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا سيما فيما يتعلق بأمر العقيدة والتوحيد والشرك. والمقصود جابر ابن أخت سعد الصحابي سأله تلميذه سماك بن حرب يا جابر أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جابر نعم أنا كنت كثيرا ما أجالس النبي أجلس معه وبهذا وبنحو هذا تكون الصحبة. الصحابي في تعريف أهل العلم من الصحابي؟ الصحابي الذي لقي النبي وهو مؤمن. من لقي النبي وهو على الإيمان على الإسلام يسمى صحابي. أبو بكر عمر عثمان علي العشر المبشرون بالجنة وغيرهم وغيرهم كثير الله تعالى أسعدهم بأن صحبوا رسول الله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم بالصحابي أن يجتمع بالنبي مرات أو أيام. لو اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة والرجل على الإسلام والإيمان يقال له صحابي. الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن. علينا أن نعرف هذا القيد، أن نعرف هذا التعريف. من لقي النبي وهو كافر، أبو جهل، أبو لهب، أمية بن خلف، أبي بن خلف، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، كل من اجتمع مع النبي بمكة أي المدينة من المشركين والمنافقين، أو اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام بالطائف أو بتبوك أو بأي موضع، لقي رسول الله وعاش معه والحال أنه كافر، هذا لا يسمى صحابي. أبو لهب ليس صحابي، أبو جهل ليس صحابي، لأنه لقي النبي وهو كافر. عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه لا يسمى صحابي لأنه منافق، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام غض النظر عنه ووافق على أن يعطيه قميصا. يوم أن مات عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين أعطي قميص النبي وبصق النبي في فمه وصلى النبي عليه وأدخله النبي في قبره. وهم عمر رضي الله تعالى عنه أن يمنع النبي من الصلاة على عبد الله ابن أبي، فقال النبي لعمر: دعني يا عمر. وصلى عليه، أعني صلى على عبد الله بن أبي رئيس المنافقين. القميص أشعر به عبد الله بن أبي، معنى أشعر يعني جعل قميص النبي عليه الصلاة والسلام ملازقا وملاصقا لجسد عبد الله بن أبي. ومع ذلك أنزل الله تعالى قوله بعدما صلى النبي على عبد الله بن أبي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وأنزل الله تعالى قوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لأنه لم يكن على الإسلام وعلى الإيمان، لقي رسول الله، صلى مع رسول الله، صام مع رسول الله، جاهد مع رسول الله، ولكنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فلا يسمى هذا صحابي. الصحابي من اجتمع مع النبي، ولا يقال من رأى. الرؤيا لا تشترط، لأنه قد يرى، قد يجتمع مع النبي أعمى. عبد الله بن أبي ابن مكتوم ابن أم مكتوم، عتبان بن مالك أعمى لا يرى، مسلم مؤمن صحابي لأنه اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام وعاصره ولقيه. مجرد المعاصرة لا تعطي الصحبة، يعني من عاصر رسول الله عاش على وجه هذا الكوكب أثناء ما كان النبي على وجه الأرض وهو مسلم ليس بكافر، لا يقال له صحابي إلا إذا لقي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فمن لقي النبي وهو كافر ليس صحابي. من أسلم كأهل اليمن وغيرهم ممن دخلوا في الإسلام ولكن لم يأتوا إلى طيبة، لم يحجوا حجة الوداع، لم يجتمعوا مع رسول الله، هم في بلادهم والنبي عليه الصلاة والسلام هاهنا، وشاء الله تعالى لهم أن يدخلوا في الإسلام، أي يسمون الصحابة أم لا؟ لا، لا يسمون صحابة، وإنما للعلماء تعريف لهؤلاء. هؤلاء سماهم مخضرمين، يقال له مخضرم. الذي أسلم والنبي على وجه الحياة وما لقي النبي، هذا يسمى مخضرم وليس بصحابي. كافر عاش النبي، عاصر النبي، لقي رسول الله لكن ما أسلم، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الإسلام، كذلك لا يسمى صحابي، وإنما الصحابي من لقي النبي وهو في حالة الإيمان، في حالة الإسلام. هؤلاء الصحابة الذين أكرمهم الله تعالى بالإيمان والإسلام والصلاح والتقوى والاجتماع مع رسول الله، هؤلاء لهم مكانة، علينا أن نعلم مكانتهم. هؤلاء يستحقون التكريم والتجليل، هؤلاء نتربى عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، نتأدب نحوهم بالأدب الذي أدبنا الله. فإن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خيرة بررة أبقار، ما عملوا من عمل، والله لو عبدنا الله ليل نهار إلى أن نموت لا نساوي ذرة ذرة من العمل الجليل الذي قدموه لسيد الخلق. يكفيهم أن الله اختارهم لصحبة رسوله، يكفيهم أنهم ناصروا رسول الله، آزروا رسول الله، دافعوا عن رسول الله. لهذا يا إخوان، هذه قضية أود أن نعلمها تماما لئلا يبقى فينا شيء. نحن في زمن الفتن، نحن في زمن المخالب، نحن في زمن أخشى أن يكون الزمن الذي عناه رسول الله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، كلمة واحدة يتكلم بها، إذا تكلم بها تهوي به في النار 70 حريق كما قال رسول الله. لله عليك، لطع ابن لطع ليس في العير ولا في النفير، هذا مثل عربي، العربي يقول فلان ليس في المعير ولا في النفير، ليس بشيء، يتجرى اليوم فيقول الصحابة ليسوا بمعصومين، أعطونا أقوالهم، أعطونا أخبارهم، نضعهم في المسرح حتى نعرف المؤمن وغير المؤمن. الذي يعرف المؤمن من الصحابة أنا وأنت وأمثالنا، الذي لا نعلم مآلنا ولا نعلم حالنا وقلوبنا تغيرت وتلونت، والله الذي رفع السماء بغير عمد، إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، والله إن الجيل الذي قبل هذا الجيل 30-40 عام، والله إن قلوبهم كانت أصحر من قلوبنا، أعمالهم خير من أعمالنا. إن من أدرك ذلك الوقت، أعني قبل 40-50 عام، هو يعلم أنه كأنه اليوم قد تغير وقد تبدل. أقول لك بصراحة، والله إنني في هذا المجلس كنت أرفع عقيرتي وأتحدث وأقول منكرا على التشبه، لا يجوز لنا أن نتشبه بالنصارى، لا يجوز لنا أن نتشبه باليهود. أقول ومن الغريب أن الإنسان اليوم يغتسل بالدش، يعني هذا الذي يفرغ الماء، أعطيك صورة من الأمر الذي كان الناس عليه من قبل. الاقتتال بالدش ليس الدش الذي يتلى به اليوم، هذه مصيبة أخرى. دش وليس دش، الدش مع صورة ماء عليها وعاء، عندما يفتح البزروب كلنا يعلم الماء يتقاطر، ليس بذلك شيء، ولكن كانوا يرون أن هذا من التكبر بأعداء الله. فهل نرى هذا اليوم تكبر؟ أو نرى أن هذا اليوم يعتبر شيء؟ لا والله. فهل نرى هذا اليوم تكبر؟ أو نرى أن هذا اليوم يعتبر شيء؟ لا والله. فكيف بالجيش الذي أتى والذي أتي به لكي ينقل لنا الصور، صور التلفزيون في العالم، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، اليوم نقول لا شيء ونقول كذا فيه وبعد عام وعامين، لأننا الآن نحوكل حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد عام عامين انكسر يعم بيوتنا ولا نرى في ذلك شيء. لا يأتي زمانا إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ولذا أقول يجب علينا أن نعلم أن نعرف لذلك الرأيل الأول الأشياء الخيرة الذين اختارهم الله تعالى ليرافقوا رسول الله ويصحبوا رسول الله ويؤمنوا برسول الله ويجاهدوا مع رسول الله ويصلوا مع رسول الله ويحجوا مع رسول الله ويكونون مع رسول الله في حله في ترحاله. هؤلاء لهم قدر معلوم يجب علينا أن نعلمه. ولا يقبل من هيان بن بيان ليس بالعير ولا في النفير أن يقول الكلمة التي قلت لك أعطوني أسماء الصحابة، أنا أريد أن أنكات بأسماء الصحابة لأضعهم في الميزان ولأشرحهم وأنظر أنت تنظر يا لكع في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إن من قبلنا الأجيال التي قبلنا نظروا ودونوا الكتب، هذا الحافظ بن حجر، هذا الحافظ بن عبد البر، هذه طبقات بن سعد، هذا ابن مندة، هؤلاء الرجال العظماء الكبار الأخيار الأصهار ألفوا الكتب في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتكلموا في شأنهم، فلان أسلم يوم كذا عام كذا ولقي النبي يوم كذا وروى عن النبي كذا وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم كذا وكذا، وكل ما يصدر منهم أو ما صدر منهم في ذلك الوقت إنما صدر من باب الاجتهاد، والله تعالى لا يؤاخذهم بذلك إن شاء الله. دليل ذلك قصة غريبة عظيمة نعتبرها اليوم خيانة عظمى، وقع في رجل يسمى حاطب ابن أبي بلتعاء، صحابي يسمى حافظ، لما هم النبي بالذهاب إلى مكة في السنة الثامنة عام الفتح وإذا بحافظ ابن أبي بلتعة يكتب خطاب إلى قريش يعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة، يحذرهم لينتبهوا ويتهيأوا ويعلموا مقدم النبي إليه. حمل حاطب على ذلك أن له مال وأن له آل، يريد أن يجعل له يدا على قريش ليجمعوا ماله ويصبروه عندما يواجه النبي قريش. كتب الخطاب، اختار امرأة اعطاها الخطاب، اخذت الخطاب وضعته في عقيصة شعرها وولت في طريقها الى مكة حتى وصلت روضة خاص في طريق المدينة الى مكة، واذا بالوحي يتنزل على سيد الخلق يعلمه بما صنع الحاطب، ويبعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والمقداد بن الاسود، ويعين النبي الموضع ان المرأة في روضة خاص، فيدركان المرأة ويسألانها عن الخطاب. انكرت في اول الامر وشددت النفير، ولما انكرت وشددت قال لها علي رضي الله تعالى عنه: والله لتاتين بالكتاب او لنكشفن الحجاب، اذا لم تاتي بالكتاب طوعا لابد ان افتشك، ولو ادى الامر الى ان ننظر الى قبلك. علمت ان الامر جد، ولان علي رضي الله تعالى عنه وارضاه ما دام ان النبي اخبره فهو موقن بان ما قال النبي حق وان ما قال النبي واقع. فلما علمت المراه ان الامر لا بد ان يكون، طلبت منهم ان يصد عنها قليلا، واخرجت الخطاب من عقيفه راسها وسلمته علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. فاتى به الخطاب الى سيد الخلق. هذه الجاسوسيه، هذه الخيانه الكبرى. يبعث خطاب الى قريش، دعا النبي حافظ، الخطاب موجود وبخط يدي ولا يقع على المنكر. فلما جاء حافظ وإلى بعمر الشديد بيده سيفه، لما علم الأمر قال: يا رسول الله مرني أضرب عنق هذا المنافق، إن حاسبا قد نافق قد خان الله ورسوله. لو أمر النبي عمر بأن يحتل براسه قتله. واليوم في عرف الدول لا يكفيه القتل، سجن ومصابة أموال وقتل وتعزير وما إلى ذلك. فما موقف رسول الله أمام هذا الرجل الذي قام بهذا الأمر واعترف؟ قال: والله يا رسول الله ما نفقت، ولكن عذري أن لي أموال وأن لي أهل وليس لي عشيرة وقبيلة يحوزون هذا المال، فرأيت أن أصنع لهم يدا حتى يحوزوا مالي ويحفظوا. ولما قال عمر: يا رسول الله مرني أضرب عنق هذا المنافق، قال النبي لعمر: لا يا عمر، إنه قد شهد بدر معركة بدر، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر الذين حضروا غزوة بدر، وقال الله تعالى: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام حاتم بن بلتعة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وغيره كفر، ولذا يجب علينا أن نتقي الله تعالى فيهم، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا القرآن، ونقلوا لنا هذه الملة، ونقلوا لنا هذه الشريعة. فإذا ما تجرانا وأقلنا ألسنتنا عليهم، معنى ذلك أن هذا القرآن وصلنا عن طريق غير صحيح، وأن ديننا ليس بصحيح، وأننا لسنا على الملة السمحاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جابر بن سمرة لما قال له القائل: أكنتم تجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: نعم كثيرا، جالسناه كثير. الله أسعدهم يا أخي، أين أنا وأنت منهم؟ أين أنا وأنت منهم؟ أين أنا وأنت منهم؟ ما مقامي وما مقامك؟ أنا لا أعلم مآلي وأنت لا تعلم مآلك. وأولئك قال الله تعالى في شأنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة. الله رضي عنهم ورضوا عنه، ووقف مع النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع ما يزيد على 100,000 حاج، 100,000 حاج وقفوا بعرفة كلهم صحابة، أنزل الله تعالى عليهم ذلك اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم، اسمعوا كلام الله، اليوم أكملت لكم دينكم. في يوم عرفة في الشهر الحرام في البلد الحرام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله جل وعلا عليم بهم، خبير بهم، وإنما علي وعليك أن نطهر أنفسنا وأن نصلح أوضاعنا وأن نكون مع ربنا. أما التجرؤ والتكلم على أولئك الأخيار الذين جالسوا السيد الأبرار فهذا ما لا يقبل ولن يقبل، ومن تكلم في أولئك الأبرار يخشى عليه سوء الخاتمة. نسأل الله العفو والعافية. الجواب نعم، كثيرا جالست رسول الله وروى عن رسول الله هذا الحديث وغير هذا الحديث من أحاديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كن بمكة حجرا كان يسلم علي، إن بمكة حجرا كان يسلم علي عند البعثة. إذا مر النبي على هذا الحجر، الحجر يسلم على سيد الخلق. وهذا الحديث صحيح. ومن حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وارضاه: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وفعلا وقع ما قال رسول الله: كسرى عندما قتل وولى الأدبار ودالت دولته لم يوجد بعد ذلك ملك لكسرى، وقيصر عندما دالت دولتها وذهب ملكها لم يوجد بعد ذلك ملك لقيصر، وإنما صار الأمر لله وللإسلام. ولا تسمع اليوم ملك كسرى ولا قيصر، وإنما نسمع أمريكا ونسمع روسيا وما إلى ذلك. أما كلمة كسرى وقيصر فلا تسمع، لأن النبي قال: إذا هلك كسرى وإذا هلك قيصر فلا كسرى ولا قيصر بعده. أما هذا الحديث لجابر لما قال له: نعم أنا جالست النبي كثيرا، أراد أن يدلل، قال: كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون الصحابة فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو موضع الشاهد من آداب رسول الله وصفاته، أنهم كانوا يجلسون بعدما تطلع الشمس، بعدما يصلون صلاة الصبح يتذاكرون أمر الجاهلية. أكرمنا الله بالإسلام، كنا في جاهلية، أحدنا يعبد الحجر والآخر يعبد كذا والآخر كذا، ولكن الله تعالى من علينا بالإسلام. لا يأتون بقصص الجاهلية وأخبارها، وإنما يأتون بما من الله تعالى به عليهم من هذا الإسلام، من هذا الخير، من هذا النور، من هذا الهدى، وأن الله جل وعلا ما ماتم على الشرك. فكانوا يضحكون عندما يقول عمر مثلا، يقول عمر رضي الله تعالى عنه: عجبا لعقل الكافر، إن الكافر لا عقل له. يقول يا رسول الله كان لي إله من تمر، أنا عندي صنم من تمر أعبده، فإذا جئت أكلت إلهي. هذا الأمر الغريب، أنا أعتبر إله أجعله بيني وبين الله، أطلب منه الشفاعة أن يشفع لي عند الله، أطلب منه المدد، أطلب منه ومن، ولكن إذا ما مسني الجوع غرت على إلهي وأكلت. فيضحك الصحابة ويضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ضحك النبي أن يبدي نواجذه صلى الله عليه وسلم، لا قهقه ولا صياع وما إلى ذلك. انظروا إلى هذا التعبير الذي يدل على طاعة رسول الله ربه وعلى تعرضه لنفحات مولاه، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان لا يقوم من مصلاه إذا صلى صلاة الصبح بخاصة، إذا صلى الظهر العصر المغرب العشاء لا يلبس النبي في مصلاه طويلا ولا كثيرا، وإنما يسلم صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم استقبل الناس بوجهه واستغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بعد ذلك يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 وهو جالس مستقبل الناس بوجهه، الصحابة جلوس لا يهرعون بالخروج ولا يسارعون بالانصراف. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، 33 33، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، 33 ثلاثة في 33 99، يكمل المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله، اسمعوا، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لو قال لي قائل: من صلى الفريضة وجلس وكتب 100 صفر يذهب إلى الوزارة المالية وياخذ 100 ريال، أكتب ريال، والله ما أمشي حتى أكتب 100 صفر، ياخذ فيها 100 ريال، هذا ليس بالشيء القليل وغيره كثير، 100 سطر اكتبها بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إذا كتبت 100 سطر تأخذ 100 ريال، السطر بريال، المسجد كله يظل قائم لا يخرج حتى يكتب 100 سطر ليأخذ 100 ريال. إذا كنت أنت لا تفعل أنا أفعل هذا، لكن إذا سبحت 33 وحمدت 33 وكبرت 33 وقلت لا إله إلا الله تكملة المئة، اسمع الجنب اسمع الفراغ، ليس 100 ريال، 100 ريال لا تغني، 100 ريال لا تحيي، 100 ريال لا تدخل الجنة، ولكن إذا قلت هذا الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام: غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر الرغوة التي تأتي أو صاق قمام رغوة فيها ورق شجر وجنود وشعر وما إلى ذلك، لو كانت الذنوب على هذا القدر غفرها الله. إن جلست بعد أي صلاة فريضة، لا صلاة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، وأقول لك هذه الجلسة بإذن الله تعالى لا تستغرق أكثر من 5 دقائق، وتغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. ما قال النبي لو كانت عدد الرمال ولا الجبال ولا الكواكب؟ يقول العلماء لأن الرمال والجبال تستطيع أن تقول هذا جبل سلع وهذا سلع وهذا جبل أحد وهذا جبل كذا وجبل كذا، وتحصي عددا من الجبال رمال، تأخذ حصنا من الرمال تحصيها، هذه 100 هذه 1000، ولكن رغوة البحر إذا أخذتها تتلاشى ولا تقوى على أن تحصي شيئا من ذلك، بمعنى أن الذي يغفره الله لك شيء لا يعد ولا يحصى. أما في صلاة الصبح فإن سيد الأبرار إذا خرج وأتى وصلى يجلس ويستقبل الناس ولا ينصرف ولا يصلي بعد صلاة الصبح، فيأتيه الناس برؤاهم، هذا رأيت رؤيا هذا رؤيا هذا رؤيا، يؤولها لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويظل قائدا إلى أن تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس ولى رسول الله وذهب إلى داره وصلى هنالك صلاة الضحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نومه قليل، ومن الليل إلا قليلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل ناشئة الليل قيام الليل وليلة عشرين قبل طلوع الفجر، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، هي ثقيلة شديدة، ولكن عندما تقوم وتتوجه لمولاك، عندما تنام العيون وتغار النجوم ولا يبقى إلا الحي القيوم، لا تأتيك عواجز ولا تأتيك أشياء، وإنما أنت مع الله تبارك وتعالى تناجيه وهو مطلع عليك، وقوله قويم مستقيم، الله تعالى يعطيك سؤلك لأنه جل وعلا نزل في هذا الوقت ويقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له. هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا بقي ثلث الليل قام وصلى حتى يطلع الفجر وينادي المنادي، فاذا نادى المنادي صلى ركعتي الصبح، واستلقى عليه الصلاه والسلام على سقه الايمن، فاذا بعد ذلك اتي اليه بلال، فاذا جاء بلال قال له الصلاة خير من النوم، فخرج رسول الله وصلى صلاة الصبح بالناس صلى الله عليه وسلم. وفي صلاة الصبح يقرأ بـ50 آية 100 آية، والصحابة يتلذذون بقراءته صلى الله عليه وسلم، يقرأ وهم فرحان. فإذا ما سلم جلس طبعا بعد ذلك يسبح يحمد يكبر يقول لا اله الا الله، يستغفر يهلل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. يا اخوان هذه اشياء مكتوبه، هذه اشياء معلومه، هذه اشياء مدونه في كتب الاذكار، لو اشتريت رياض الصالحين فقط يكفيك ان شاء الله كتاب يسمى رياض الصالحين بـ15 ريال 20 ريال، تجلس تستانس بهذا الكتاب، تعلم أذكار النبي عليه الصلاة والسلام عقب الصلوات عند المنام عند القيام عند الخروج، وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام عجيبة عظيمة. اسمع يا أخي، إذا دعا رسول الله من أدعيته: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضاي، اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل فأغنني فقيرا فأغنني ذليلا فأعزني. إيش تريد أكثر من هذا؟ ألفاظ خرجت من مشكاة النبوة، من مشكاة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا صلى صلاة الصبح جلس، فإذا جلس الصحابة يتفاوضون، الذي له رؤيا يتحدث بها، الذي لم تكن له رؤيا عنده سؤال يسأل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ليس عنده سؤال تحدثوا في بعض ما من الله تعالى به عليهم من هذا الإسلام، ويبحثون. الإسلام ليس بدين شدة ولا بدين تقشف، وإنما الإسلام دين سماحة. النبي يسمع، وهذا الكلام لا يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي يأكل الحسنات، لأنهم لم يتكلموا في أمر يتعلق بالدنيا، ولا بيع ولا شراء ولا مدح ولا شعر ولا ذم، وإنما يتكلمون عما تفضل الله تعالى به عليهم في جاهليتهم التي أنقذهم الله تبارك وتعالى منها. هذا ما ذكر جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه دلالة على نوعية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا عقد الإمام مسلم باب، هذا الباب أيضا نحن محتاجون إليه، باب رحمته صلى الله عليه وسلم النساء الضعيفات، كان يرحمهم ويعطف عليهم ويدعونا بالرفق بهم، بل أعلم صلى الله عليه وسلم قائلا: خياركم خياركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. إذا أردت أن تعلم مقامك، هل أنت من خيار الناس أم لا؟ فانظر ما نوعية معاملتك لأهلك، وهل تصبر عليهن أو يا كلب يا بنت الكلب يا ملعون ابن كلمة العون. لعن الله اليوم الذي رأيتك فيه، ولعن الله عشيرتك. ما هو السبب؟ السبب انحرج الجبل وهي حبلى مسكينة. رأيت ما تقوم في الشهر السابع الثامن التاسع، وإذا بالقدر قد انحرق. لما جاء سيدنا وإذا بالقدر انحرق، أنا شامم ريحة الكشن انحرقت. الله يلعن والله يفعل، ولولا إني قبل هذا اليوم لرأيت ماذا أفعل. هذا نوع رديء من الرجال، وليس من خيار الرجال، وليس من خيار الرجال من يدعها بين أربع الجدر ومعها أطفال صغار. إن تحرك الباب استيقظت الليل الأسمر إلى الساعة الثانية الثالثة وهي داخل شقة محبوسة. أنا في كازينو وفي مرقص وملهى ومع أصحابي وسمرة، والليل يا أخي، وهذه محبوسة في الدار. فإذا ما عاد من الدار إما عاد إلى الدار دخل وهي نائمة ونام ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وإذا استيقظ بعد طلوع الشمس وإذا بوقت الدوام والعمل، صلى وما صلى غسل وجهه ولم يغسل وجهه، وإلى العمل إلى انتهاء الدوام، صار الدوام جاء الطعام نام استراح قام العصر أي مع الزملاء والأصحاب وما إلى ذلك. أهذا من خيار الرجال من خيار الناس أم لا؟ والله ليس من خيار الناس. اسمع نوعية ما كان النبي يعلم وهو من خيار الناس. يسابق عائشة يسابقها يجري معها أي السابقين. سابقته مرة فسبقته لأنها خبيثة، ومضت مدة من الزمن وسابقها، وإذا بعائشة صبرت قليلا سمنت قليلا ما استطاعت تجري، سبقها. لما سبقها قال لها هذه بتلك واحدة بواحدة صلى الله عليه وسلم. إذا قرع الدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسلم، فإذا سلم ودخل صلوات الله وسلامه عليه ماذا يصنع؟ يقطع الدباء، يعين أهله، يخطف نعله، يرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم. ومرة عادت له زوجه زينب، وزينب بن كعب مشهورة بجودة الطهي والطبخ، أتت بطعام بعثت به مع خادم إلى بيت عائشة، والنبي عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبين عائشة وزينب خلاف براق. لما جاءت خادم عائشة بالطعام، زينب بالطعام، ما رأت عائشة الوعاء في يد الخادم إلا أخذت يدها وضربت الإناء، فسقط الإناء وتناثر الطعام وانكسر الإناء. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ وماذا أفعل أنا وغيري؟ الذي أفعل أنا وغيري الطعام سقط في الأرض، الإناء انكسر، فاحمسوني جاءتنا هدية، وإذا بها كسرت الإناء. إيش هذا؟ لما تفعلين هذا؟ يا خبيثة يا بنت الخبيث، طالق بالثلاثة. وبعدين بعد طالق بالثلاثة جاءت الفكرة، فين الشيخ بن باز؟ من الذي يبكي بأن الثلاث واحدة؟ والله يا شيخنا خرجت عن وعي، والله يا شيخنا تارة يصيبني شيء كذا وأتكلم بما لا أدري، وأنا قلت لها كذا وكذا، وتارة يشرب بولة حتى يقال إنه مجنون لرد لهم الأولاد. هذا يقول إنه من خيار الناس، أو أن من خيار الناس إذا أتي بالطعام كل، أو جاء بالطعام هو وقدمه للضيوف، قال الضيوف لا نريد، قال حرام علي، وطلاق بالثلاث تأكلون. يا أخي ما دخل المرأة؟ قد المرأة في بيتها تغسل ثيابك وثياب أولادك، وتطبخ طعامك، وتعد فراشك، وتعي أمرك، فلأجل طعام لضيف لا يأكل الضيف، يخرج. الله جل وعلا يأتي بمن يأكل، لا أنا بطل، إيش؟ طالق بالحرام علي إن أكلتم أم فلانة وهي غافلة لا تدري، حمر وجهل وبعد عن الله تبارك وتعالى. أمثال هؤلاء لا يستحقون أن يعطوا الحبال الثلاثة. الله جل وعلا أعطى الحبال الثلاثة بيد الرجل العاقل الذي يطلق طلقة ويجلس بعد مدة من الزمن حتى يموت، وتموت ما طلق، أو بعد مدة من الزمن طلق، هذه تعتبر طلقة ثانية، يرجع بعد مدة من الزمن حصل ما حصل يطلق. وأما بالثلاث وحرام وما إلى ذلك، الله يخلي الشيخ بن باز ويحفظه ويطيل عمره حتى يرد للبعض، وإلا فإن جماهير أهل العلم لا يردونها، وأنا مع من لا يرد حتى يتأدب أمثال هؤلاء. وأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان ممن لا يرد، ويرى بأن من طلق ثلاث تطلق عليه ثلاث كما طلق. المقصود ما موقف رسول الله؟ خجلان، لسان طويل، لعن الأب والجد. اسمع الأسلوب الذي وقع من سيد الخلق، جمع الطعام وأخذ الكسر المعروم الذي انكسر، وقال لعائشة بهذا الأسلوب: طعام بطعام وإناء بإناء. والله كلام بارد لطيف حلو، طعام بطعام وإناء بإناء. لو كان نريد أن نجعل هذا الكلام شديد أشد لتأتين بطعام بطعام وإناء بإناء يا عائشة، لكن ما قال هذا، طعام بطعام وإناء بإناء. ما ضرب ضرب، ما سرب ما كتم، لأنه ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان رحيما يشفع على النسوة. ولذا عقد الإمام مسلم هذا الباب وذكر لنا عدة حديث كلها تدور حول أنس بن مالك. أنس بن مالك ذكر في حديث الأول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره, وهذا في عام الفتح وهو ذاهب إلى مكة, وغلام أسود يقال له أنجشة, أنجشة بالألف والنون والجيم والشين, أنجشة لعله حبشي, غلام أسود يحدو له صاحة, يحدو للإبل, والحدو عند العرب مشهور إذا كان الهزيع من الليل الإبل تسير فيريدون استمرار السير ويريدون تشجيع الإبل, فيأتي رجل سيق ويأتي بألفاظ من الشعر وصوته حسن يحث الإبل على السير ويقال له الحادي, فأنجسه كان يعدو صوته حسن, فإذا سمعت الإبل الصوت أسرعت في السير ومشت. وقد قال المثل العربي عند الصباح يحمد القوم السراء, المشي بالليل مبارك, فإذا كان الصباح وقد مشينا خمس ساعات نجد أننا قطعنا مسافة بعيدة, وإذا منا في الليل وما سرنا وعندما يصبح الصباح وتطلع الشمس لا نقوى على المسير ولذا لا نسل من قرب. فإذا يسيرون في الليل ويحدون للإبل للدواب, وإذا بالدواب تتمشت وتسير, لكن أنجسة رضي الله تعالى عنه أرضاه صوت عد, كان إذا حدا أسرعت الإبل من دون شعور وأسرعت بشدة. فلاحظ النبي هذا الموقف. والدواب والصغار, الدواب والصغار تحب الصوت الحسن. تعال انظر الى طفل صغير لو من العمر سنتان او ثلاث عندما يسمع العود والكمان يهدرس, فكيف الكبير؟ الكبير اذا سمع العود والكمان تعلق قلبه بصاحب العود والكمان, يريد ان يسمع هذه المغنية ويراها, السماع ما يكفي, يريد ان يرى كيف حركاتها وما الى ذلك. العود والكمان والوتر يضرب العقل ويغطيه ويصرف العبد عن الله تعالى, ويأتي وقت الصلاة وذكر الله ما دام العود والكمان يعزف وما دامت الآلات آلات له والله لا يبالي بذكر الله, لأن المزمار ولأن آلة الطرب هذه مزمار الشيطان, الشيطان هو الذي يحلي ذلك, والكل يهد أن يسمع ويرغب, لا عالم ولا جاهل ولا كبير ولا صغير. وإذا ورد في الحديث الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل, الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الربيع البقل, إذا نزل المطر وإذا بالأرض تخضر, كذلك إذا كان الغناء استعمر القلب وصار الخاطر مع هذا المغني وما مع هذا الوتر ومع هذه الموسيقى وما إلى ذلك. ولذا قال الله تعالى في كتاب العزيز ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله, ليضل عن سبيل الله. نزلت هذه الآية في رجال. بقية الكلام غدا إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله أسباب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم. قال حدثنا مجاهد بن موسى وابو بكر بن النضر ابن ابي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن ابي النضر. قال ابو بكر حدثنا ابو النضر يعني هاشم بن القاسم. قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. قال حدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال يا أم فلان انظري أي الستة شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في باب الطرق حتى فرغت من حاجتها. في ليلة البارحة كنا مع حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حديث أنجسة وأنجسة عبد غلام أسود حسن الصوت. وكان أنجسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحدو للإبل سعادة العرب يحدون للإبل فإذا سمعت الإبل الصوت الحسن أسرعت السير ولا تتهانى ولا تتأخر. وكان أنجس رضي الله تعالى عنه حسن الصوت. وكان أنجس رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت أنجس الحسن وهو يحدو فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أنجس رفقا بالقواريب يا أنجس رفقا بالقواريب. وفي رواية يا أنجس رويدك سوقا بالقوارير. المعنى يا أنجس لا تحدو بهذا الصوت الحسن الذي يجعل الإبل تسير طيرا شديدا لأنها تطرب بهذا الصوت الجميل وتسير بشدة ويخشى أن تسقط القوارير النسلة من على ظهور الإبل. هذا المعنى الأول يعني رفقا بالنسلة التي على ظهور الإبل لأنك عندما تحدو بهذا الصوت الحسن الجميل لا تشعر الإبل بسيرها وما عليها فتطرب بهذا الصوت الجميل الحسن وهو عبارة عن رجز ليس فيه وفق حدود ولا قدود ولا عين عيون ولا حواجب ولا تشديد وإنما الفاظ تخرج حتى يتقوى البعير على السير الدابة على السير العامل على العمل. لقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى طيبة الطيبة وبنى هذا المسجد كانوا يرتجزون كانوا يقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة يرفعون أصواتهم بها فاغفر للأنصار والمهاجرة يقولها قائل
والبقية يقولون هم يحملون الطين ويحملون اللبن ويحملون الشعب والجريد وجذوع النخل. وهذا النوع جائز سائر لا بأس به ولا مانع. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، قرض للأنصار والمهاجرة. جماعة يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل إن ذاك عمل مضلل، يرفعون بها عقيرتهم والنبي يسمعهم ولا ينذرهم ولا ينهاهم. هذا ليس من الغناء المذموم وليس من الغناء الذي نهي عنه، وإنما هذا يسمى حدو عند العرب عند العجم أمر مشهور. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الصوت الرؤوم الحسن الجميل وصاه وقال له رفقا بالقوارير.